قوله: وإن تماديت على إتعابها ولم تكن منتهيا عن رهقي. وإن تماديت أي أقمت على إتعابها إجهادها ولم تكن منتهيا أي كافا، والانتهاء الكف، ومن ذلك سمي العقل نهية لأنه ينهى صاحبه ويزجره ويكفه عن الوقوع فيما لا ينبغي. وقد قال تعالى: إن في ذلك لآيات لأولي النهى، جمع نهية. وأما الرهق فهو اسم من الإرهاق، يقصد حمل الإبل على ما لا تطيق. ويطلق الرهق أيضا على غشيان الشيء، رهقه أي غشيه، ومن ذلك قوله تعالى: لا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أي لا يغشاها. يقول: وإن تماديت على إتعابها ولم تكن منتهيا عن رهقي. طبعا هذا تهديد للحادي، يعني إذا لم تكف عن إرهاق الإبل وإجهادها وحملها على ما لا تطيق، يقول: فسوف تعروك على إتلافها ندامة الكسعي والفرزدقي. فسوف تعروك، عراه الشيء إذا نزل به وغشيه، فسوف تعروك على إتلافها، على ما ألحقته بها من ضنن ومن هلاك، فقد أهلك أكثرها، وما بقي منها أيضا أصابه الضنا والهزال، فسوف تعروك على إتلافها. تعروك أي تصيبك وتنزل بك ندامة كندامة الكسعي والفرزدقي. وعلى ذكر هذه العبارة، يقول في جاء ورد في قصيدة الهذلي: وإني لتعروني لذكراك هزة كمن انتفض العصفور بلله القطر. وهذا البيت أورده الهذلي ضمن قصيدته الجميلة التي يقول في مطلعها: لليلى بذات الجيش دار عرفتها، وأخرى بذات البين آياتها سطر، كأنهما ملآن لم يتغيرا، وقد مر للدارين من بعدنا عصر. ألا أيها الركب المخبون هل لكم بساكن أجزاع الحما بعدنا خبر؟ فقالوا: طوينا ذاك ليلا فإن يكن به بعض من تهوى، فما شعر السفر. إلى أن يقول: وإني لتعروني لذكراك هزة كمن انتفض العصفور بلله القطر، أما والذي أبكى وأضحك، والذي أمات وأحيا، والذي أمره الأمر، لقد كنت آتيها وفي النفس هجرها، بتاتا لأخرى الدهر ما لألأ العصر. فما هو إلا أن أراها بخلوة فأبهت، لا عرف لدي ولا نكر، وأنسى الذي قد كنت فيه هجرتها، كما تتناسى لب شاربها الخمر. هجرتك حتى قيل لا يعرف الهوى، وزرتك حتى قيل ليس له صبر. إلى أن يقول: عجبت لسعي الدهر بيني وبينها، فلما انقضى ما بيننا سكن الدهر. هل الوجد إلا أن قلبي لودنا، من الجمر قيد الرمح لاحترق الجمر. ويا حبها زدني جوا كل ليلة، ويا سلوة الأيام موعدك الحشر. وقوله ندامة الكسعي والفرزدق، يعني هذان يضرب بهم المثل في شدة الندامة. والكسعي يعني هو سكن السين، هو كسعي بفتح السين لكنه سكنها للوزن. الكسعي هذا يعني نسبة إلى كسع، يعني حي من اليمن، وهو رجل اسمه محارب، يضرب به المثل في الندامة. كانت له أقواس يعني صلبة قوية، ورمى بها في ليلة قطيعا من البقر، ولكنه ظن أنه لم يصب شيئا منها، لأن السهم كان ينفذ من الطريدة من البقرة فيصيب الصخرة، فيرى النار تتقد من الصخر فيظن أنه لم يصب الهدف، فرمى 5 أقواس أو نحو ذلك، ثم كسر باقي أقواسه. فلما كان الصباح وجد البقرة مصرعا فندم على كسره لقوسه المتينة الصلبة. وأما الفرزدق فالفرزدق هذا الشاعر المشهور همام بن غالب، والفرزدق أصل هذه العبارة تطلق على الرغيف، وسمي الفرزدق بذلك تشبيها لوجهه بالرغيف. ومن طريف ما يذكر هنا أن جرير الشاعر المشهور أيضا يعني يطلق على الحبل، والفرزدق كما ذكرنا يطلق على الخبز. وقد ألغز أحد الشعراء في ذلك فقال: رأيت حريرا والفرزدق فوقه بخيف منن لم يغش عارا ولا إثما، فألفيت في النار الفرزدق بعدما لطمت محياه ولم أقترف ظلما، ولولا جرير ما ذكت نار ضالة، فلما ذكت أضحى جرير لها فحما. ويقصد الشاعر في هذه الأبيات أنه رأى حبلا عليه عجين، يقول: رأيت جريرا أي حبلا والفرزدق فوقه أي عليه عجين، فطبخت العجين فألقيت في النار الفرزدق، أي أنه طبخ العجين بعدما ضرب عليه بيديه حتى صار رغيفا. وندامة الفرزدق المشار إليها هو أنه طلق ابنة عمه النوار وكان يحبها حبا عظيما، ولكن يعني حصلت بينهما قصة مشهورة طويلة حتى آل الأمر به إلى أن طلقها وأبانها، فندم على ذلك ندامة شديدة، وصار يقول: ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار، وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين أخرجه الضرار، فكنت كفاقئ عينيه عمدا فأصبح ما يضيء له النهار، ولو أني ملكت يدي وقلبي لكان لنا على القدر الخيار، وما فارقتها عنقلا ولكن رأيت الدهر يأخذ ما يعار. فصار يضرب به المثل في الندامة لندمه هذا. وأما الكسعي فقد ضرب هو به المثل، شبه ندامته بندامة الكسعي. والشاعر هنا يريد أن يذكر لنا أمثال العربي، لكنه يذكرها لنا يعني في حديثه حتى لا ندري أو لا نظن أنه قصد ذلك.